لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. نقف عند هذه. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
وهيك قفل يا شيخ.
يقول تعالى: جاهز؟
جاهز يا سيدي. المايك كان قفل اصلا.
طيب اقرا يعني.
طيب احسن الله فيك. يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو اذن، اي من قال له شيئا صدقه فينا، ومن حدثه صدقه فاذا جئناه احلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتاده. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، الآية. قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد لحق، ولا أنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله الآية وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، الآية، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل، أي شاقه وحاربه لافه وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا مهانا أي مهانا معذبا، وذلك الخزي العظيم، أي هذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم. كقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولا تعرف أنهم في لحن القول، الآية. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفوا طائفة منكم وعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره أنهم قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وراكب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ إلى قوله: كانوا مجرمين. وإن رجليه لا تسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
وهو
فقال رجل
متعلق
بسيف، عندي بسيف
بنسعة رسول الله
نسعة،
نسعة
اللي هي زي الحزام كده، الأبزيم بتاع السرج ولا ايه؟
نعم.
أحسن الله إليكم. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال عبد الله بن عمرو: أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وبالله
بحق
وآياته حقب،
نعم
بالباء ولا بالواو؟
باء
باء، أحسن الله إليك. وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآية. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. وقال ابن إسحاق: قد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال ابن حمير، يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: جلاد بني الأصفر كقتال العرب، أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا نغلب وأننا أننا نغلب وإن و... لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عمار بن رضي الله عنه: ما أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي
مخشن
عوفي،
حمير
نعم، مخشن
مخشن ابن حمير
ولا حمير بقى، اسم ابوه اخر قعد به.
حمير نعم
يبقى مخشن مش بالياء، عدى قبل كده اهو مخشن.
والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيفا للمؤمنين.
أحسن الله إليكم. فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشن بن حمير: يا رسول الله، قال باسمي واسم أبي. فكان الذي عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، لا، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن بن حمير، فتسمى عبد الرحمن. وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر بالثاء أثر. وقال قتادة: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الشام أن يفتح قصور الشام يحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال: علي بهؤلاء النفر. فدعاهم فقال: قلتم كذا وكذا، فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، عفوا، تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله، أي نسوا ذكر الله، فنسيهم، أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. تفسير نسوا الله فنسيهم، سيدنا تركوا ذكر الله يعني، فتركهم الله. هذا التفسير فيه مخالفة؟
لا لا، هو معنى النسيان كده أيضا.
أحسن الله إليكم، المعنيان صحيحان، بارك الله. أحسن الله. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طريق الحق، الداخلون في طريق الضلالة. وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم خالدين فيها، أي ماكثين فيها، مخلدين، هم والكفار هي حسبهم، أي كفايتهم في العذاب، ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم، ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. وقوله بخلاقهم، قال الحسن بدينهم. وقوله: وخضتم كالذي خاضوا، أي في الكذب والباطل، أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون لأنه لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جرير عن عمرو بن عطاء، قال ابن جرير عن عمرو ولا ابن جريج؟
ابن
عن عمرو بن
جريج.
عطاء، جريج، أحسن الله. قال ابن جريج عن عمرو بن عطاء، إن
عن
عن
عمر.
كلمة عن عمر بن عطاء، عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كالذين من قبلكم، ألا يقال ابن عباس ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم،
نعم
شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. قال ابن جريج واخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زياد بن مهاجر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: ومن هم يا رسول الله اهل الكتاب؟ قال: فمن. وهكذا رواه ابو معشر عن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وزاد قال ابو هريره: اقرأوا ان شئتم القران كالذين من قبلكم الايه. قال ابو هريره: الخلاق الدين وخب كالذي خاضوا. قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس والروم. قال: فهل الناس كما صنعت فارس والروم؟ قال: فهل الناس الا هم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم يخبروا أم يخبروا ألم يخبروا خبر من كان قبل ألم تا تخبروا ألم شيء ألم يأتيهم ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام، وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام، وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيدهم بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك مالك ونمرود بن كنعان بن كوش بن كنعان الكنعاني لعنه الله، وأصحاب مدين وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الراجفة وعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن. وقال في الآية الأخرى: والمؤتفكة أهوى، أي الأمة المؤتفكة. وقيل: أم قراهم وهي سدوم أم وقيل أم قراهم وهي سدوم والأم. والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وإيتانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعات فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر. وقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلاهما
المؤمن ومثل المؤمنين
كما جاء في الصحيحين، والثاني في الصحيحين.
لا، هو هنا كذب في الصحيح،
في الصحيح لكن هو في الصحيحين.
نعم
نعم، أحسن الله إليك. وقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. وقوله: ويقيمون الصلاة هنا وقوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ويطيعون الله ورسوله فيما أمر وترك ما نهى عنه وترك ما نهى ما عنه زجر عفوا فيما أمر وترك ما عنه ويطيعون الله ورسوله
أي فيما أمر وترك ما عنه زجر.
نعم، أي ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ما عنه زجر، أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحم، ما فيش هم بقى، سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات. إن الله عزيز أي يعز من أطاع، صلى الله عليه، أي يعز من أطاعه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء، وتخصيص المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم ارض عن شيخنا وعن جميع الحاضرين. يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم ومن أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لا خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها.
أو جلس في أرضه.
جلس؟ لا. أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه على الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر ونار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله، وللترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مثله، وعن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا ترون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في كما ترون ولا ترون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين. ثم ليعلم كما ترون كما ترون
تراؤون
ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أخبرنا ليث سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: على درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون له. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة فصلى الله عليه بها 10، ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار، وقال حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني، وقال حدثنا موسى بن عيان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث سعد بن مجاهد الطائي عن أبي المدلة، عن أبي المدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لا بناة ذهب ولا بناة فضة، وملاؤها المسك وحصبها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة لا غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام اعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام ودام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال: حديث غريب. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وابي مالك الاشعري رضي الله عنهما، كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وكل من الاسنادين جيد حسن. وعنده أن السائل هو أبو مالك الأشعري فالله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر له. خطر
هل مشمر؟ هل مشمر؟
ما فيش من
لا
خطر يا حظ. ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله نحن مشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه. وقوله مع النقشاني، وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم ما هم فيه من النعيم، كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبا بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا الفضل الرجائي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ما خير ما أعطيتنا؟ ما خير مما أعطيتنا؟ قالوا: يا ربنا، ما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر. رواه البزار في مسنده من حديث الثوري. وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة: هذا عندي على شرط الصحيح، والله أعلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. عمر: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وما جاز سيدنا الله. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف للكفار أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف للمنافقين جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق. واختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، قال بيده، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين، بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم. وقال ضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلوه على المنافقين بالكلام ومجاهدتهم، وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة ومجاهد مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافة بين هذه الأقوال، لأنها تارة يؤاخذهم بها وتارة بهذا لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم. وقوله يحلفون بالله، وقوله يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال قتادة نزل في عبد الله بن أبي
عزمك
وذلك. أحسن الله إليكم شيخنا.
بارك الله فيك. طيب عمر،
بكم.
وقوله يحلفون،
صلى الله عليه وسلم، إليه وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال قتادة نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني وعلى الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة أنه قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار. قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بأذنه. وذاك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، لأن كان هذا صادقا فنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولا أنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا الآية. روى البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة إلى قوله: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة. وقد روى محمد بن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده، ثم قال: قال ابن شهاب، فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي واهما في ذكر الآيات وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم. حاشية. قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس بن سويد بن الصامتي، وكان على أم عمير بنت سعد، وكان عمير في حجره. فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. قال: فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم، والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه. ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال عمير بن سعد. لما بلغ القول الجلاس فلما بلغ ذلك الجلاسة خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال عمر بن سعد ولقد كذب علي، فأنزل الله عز وجل فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى آخر الآية، فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاسة تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع. هكذا جاء في هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه لا من كلام كعب بن مالك. وقال عروة بن الزبير نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب بن قباء، فقال الجلاس إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمورنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئته، فقلت: يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء؟ فقال: كذا وكذا، ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: يا جلاس، أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف، فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت، فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعيد، فأنكرها فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرات، فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا الآية. وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقود، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها. قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فسرق بهم فولوا مدبرين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: قد كانوا متلثمين، ولكننا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمد قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم فيقتلهم، ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل أنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط نزل ورجع عمار فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3، قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة عن الأسود، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير نحو هذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي، فصعد هو وحذيفة وعمار العقبة، فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة، فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حذيفة فرجع إليهم، فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمارا بأسمائهم وما كانوا هم به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما عليهم. وكذلك روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منهم فالله أعلم. وكذا قد حكي في معجم الطبراني، قاله البيهقي ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيلي قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة وبعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدوك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أو نخبر نخبر قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: وما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى، فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر انه قال: اخبرني حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اصحاب 12 منافقا لا يدخلون الجنه ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 تكفيكهم الدبيله سراج من نار يظهر بين اكتافي حتى ينجم من صدورهم. ولهذا كان حذيفه يقول له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، اي من تعيين جماعه من المنافقين وهم هؤلاء، قد اطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله اعلم. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفه تسميه اصحاب العقبه، ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكير انه قال: هم معتب بن قشير ووديعه بن ثابت وجد بن عبد الله بن نبتل ابن الحارث بن عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي واوس بن قيظي والحارث بن سويد وسعد بن زرارة وقيس بن فهد وسويد وداعس من بني الحبلى وقيس بن عمرو بن سلمة وزيد بن الصليط وسلالة بن الحمام، وهما من بني القينقاع أظهر الإسلام. أظهر الإسلام. وقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركاته ويمن سفرته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال عليه السلام الأنصاري: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكما قال عليه السلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة، فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، فإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، أي بالقتل والهم والغم، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى، فأعقبه هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة ابن حاطب الأنصاري. وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ها هنا وابن ابي حاتم من حديث معان بن رفاعه عن علي بن يزيد عن ابي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن... اه عن ابي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن وابي عبد الرحمن بن يزيد بن معاويه عن ابي امامه البهلي عن ثعلبه بن حاطب الانصاري انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله ان يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبه، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مره اخرى فقال: اما ترضى ان تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت ان تسير معي الجبال ذهبا وفضه لصارت. قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله لرزقني من لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنامت كما ينمو الدود. فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت، فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود، حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبته؟ فقالوا: يا رسول الله اتخذ غرما فضاقت عليه المدينة. فأخبره بأمره. فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، ما أنزل الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الآية. قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، رجل من جهينة ورجل من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرج حتى أتى يا ثعلبة فسأله الصدقة وأقره كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا، انطلق حتى تفرغ ثم عود إلي. فانطلق وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبليه فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها. فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذا؟ وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بلى فخذوها، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي له، فأخذوها منه. فلما فرغ من صدقاتهما رجع حتى مر بثعلبة فقال: أروني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما هذه إلا أخت الجزية، فانطلق حتى أرى رأيي. فانطلق حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة، قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة فأخبره بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: وبما كانوا يكذبون. قال: عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: يا ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثو التراب على رأسه التراب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار، فقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى أن يقبلها فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وأنا أقبلها منك. فقبض ولم يقبلها. ثم ولي عثمان رضي الله عنه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وأنا أقبلها منك. فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. وقوله تعالى: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب خلافهم الوعد وكذبهم كما جاء.
هذا حديث منكر طبعا. الله عز وجل يقبل التوبة عن عباد حتى وإن كان قد أشرك، لا يغلق باب التوبة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وله شواهد كثيرة والله أعلم. وقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يخبرهم تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم ضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإنه أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علم الغيب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مرائم. وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. كما قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا النعمان بن النعمان البصري، أبو النعمان البصري قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال: عن أبي مسعود أنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية. وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: حدثنا الجريري عن أبي السليلي أنه قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول: من تصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال: فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي، فجاء رجل لم أرى بالبقيع رجل أشد سوادا ولا أصغر منه ولا أدم أصغر ولا أدم ببعير ساقه، ولا أصغر منه ولا أدم ببعير ساقه، لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها. يبقى سيدنا: ولا أصغر منه ولا أدم، يعني جاء أقبل ببعير ساقه من الدمامة والصغر، ولا أصغر منه ولا أدم ببعير ساقه، لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال: يا رسول الله، أصدقة؟ قال: نعم. فقال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه، فوالله لا هي خير منه. قال: فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت، بل هو خير منك ومنها، ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب المئين من الإبل، ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله، ثم قال: قد أفلح المزهد المجهد، ثلاثا: المجهد في العيش، المجهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: وقال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. وقال العوفي عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: أن اجمعوا صدقاتكم. فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر، فقال: يا رسول الله، هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا، وما يصنعان بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال: لا. فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون. قال: فعلت ما فعلت؟ قال: نعم، ما لي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي، أما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولم يزه المنافقون فقال: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر. فقال الله تعالى في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، الآية. وكذا روي عن مجاهد وغير واحد، وقال ابن إسحاق: كان المتطوعون المتطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق ب4000 درهم وعاصم بن عدي أخبان العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق ب4000، ثم قام عاصم فتصدق ب100 وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء إلا رياء إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 4000، 2000 أقرضهما ربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر، فقال يا رسول الله أصبت صاعين من تمر، صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال فلم يزل المنافقون ما قالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء، وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم الآية. ثم رواه عن أبي كامل عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه مرسل قال ولم يسنده أحد إلا طالوت. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبي أنه قال بت أجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما فلا أدم فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به، وجئت بالآخر يتقر به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أنثروا في الصدقة. قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآيتين. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به، وقال اسم أبي عقيل حباب، ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من ساخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وعدل المنافقين في الآخرة عذابا أليما. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حتما لما مادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى سيدنا أحد يتكلم في حاجة يقول لك ملهاش أي 30 لازمة، يبقى موجودة اهي بس نزلوا 40 ليه؟ صاحب عمر وهو ولا 30 ولا اي 30 لازم، لا هي دي الناس اتفقت على 30 لازم دي، نزل 40 عن 70. وقيل بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الايه اسمعوا ربي قد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. فقال الله من شدة غضبه عليهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشعبي لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي قد احتضر احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه أن تشهده وتصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمك؟ قال الحباب بن عبد الله. قال بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. قال فانطلق معه حتى شهده وألبسه القميص وهو عريق، وصلى عليه. فقيل له أتصلي عليه وهو منافق؟ قال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة ولا أستغفرن له 70 و70 و70. وكذا روى عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبير وقتادة بن دعامة رواها ابن جرير بأسانيده.
بارك الله فيك، تفي بهذا معجم الكذب.